الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على النبي الأمي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إن شاء الله تعالى نكمل من حيث كنا وصلنا في كتاب الصراط المستقيم. آخر ما كنا تكلمنا عنه كان مسألة التوسل، وقلنا إن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصالحين أمر جائز مقرر في شرع الله تعالى. من أدلته حديث الأعمى المعروف: جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يدعو له ليرد الله عليه بصره. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه إن صبر يكون خيرا له. قال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، إنه قد شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد، ليس هناك من يأخذني، من يقودني من مكان إلى مكان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إيت الميضة فتوضأ وصل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي وتذكر حاجتك. الأعمى فعل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فما أسرع أن رجع وقد رد الله عليه بصره. هذا الحديث حديث صحيح ثابت، رواه الطبراني عن عثمان بن حنيف الذي شهد هذه الحادثة وقال بعدما رواه: والحديث صحيح. وقد روى الطبراني له تتمة قبل ذلك لنقل: وفي هذا الحديث بيان جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حضرته وفي غير حضرته، لأن هذا الأعمى أخبره النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يقصد الميضاء فيتوضأ ويصلي ويدعو في غير حضرته. الصحابة، هذا الصحابي عثمان بن حنيف قال: فما طال بنا المجلس ولا تفرقنا حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. إذن كل هذا الدعاء والتوسل لم يكن في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لهؤلاء الوهابية لمشبهة عصرنا ليس لهم مستند في إنكارهم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصالحين في غير حضرتهم. ما سبقهم في الماضي ما كان أحد يقول ذلك إلى أن ظهر ابن تيمية، حتى المشبهة الذين كانوا قبل ابن تيمية ما كانوا يقولون هذا. بعض الذين يعظمهم ابن تيمية ممن كان قبله من المشبهة له كتاب يذكر فيه التوسل بالصالحين. في كتابه، مطبوع الكتاب معروف، يذكر فيه تراجم لمشايخ من الحنابلة، وهو كان مشبها. في هذا الكتاب يذكر عن معروف الكلخي رضي الله عنه أنه قال لقريب له: إذا أصابتك حاجة، إذا كان لك حاجة فتعال إلي بعد موتي، إذا أنا مت وكانت لك حاجة تعال إلى قبري وادعو الله هناك تستجاب حاجتك إن شاء الله. هذا الكلام عن معروف يرويه أحمد بن حنبل، هذا الكلام الذي قاله معروف أحمد بن حنبل كان يعرفه ومدح معروفا، هذا كله نقله هذا المشبه في كتابه، واحد من مشبهة عصرنا مات مصري اسمه حامد الفقي. هذا الرجل عندما مات جاءوا بجنازته إلى الأزهر ليصلى عليها، الإمام رفض أن يصلي عليه، لما عرف قال من المتوفى؟ قالوا له حامد الفقي، قال هذا حامد الشقي ليس الفقي، أنا لا أصلي عليه، أخرجوها من هنا، ما صلي، لأنه كان معروفا بالتشبيه. هذا الرجل حامد الفقي ماذا علم؟ قال هذا شرك عن كلام معروف، هذا الشرك، ومعروف من أكابر السلف، حتى المشبه يمدحونه، حتى ابن تيمية وجماعته. ثم قال وعجيب كيف يقول أحمد عنه هذا مع مقالته، كيف يمدحه أحمد مع مقالته هذه. هؤلاء في وادي، السلف في وادي، إنما يسمون أنفسهم سلفية تعمية وخداعا، وهم في الحقيقة ضد السلف. انظروا ماذا قال هذا الرجل عن معروف وأحمد، وهذان من أكبر الأئمة السلف. هؤلاء الوهابية لا تبعوا السلف ولا الخلف، إنما تبعوا آراءهم بلا دليل. إذن كما قلنا حديث الأعمى صحيح، وله تتمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن سيدنا عثمان بن عفان. جاء رجل إلى سيدنا عثمان يريد منه شيئا، طلب شيئا، سيدنا عثمان ما كان يقضي له حاجته، ينسى. بعد ذلك هذا الرجل شكى حاله لواحد من الصحابة، هذا الصحابي الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه الأعمى، فعلمه هذا الصحابي أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بذلك الدعاء ويتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل فعل، ذهب قال له بعد أن تفعل هذا تعال إلي نذهب معا إلى عثمان. الرجل فعل وذهب وحده إلى باب عثمان. الحاجب الذي عند الباب قال لما وصل إلى هناك أخذ بيده فأدخله إلى عثمان. قال له سيدنا عثمان ما هي حاجتك؟ والله ما تذكرتها إلا الساعة. قال حاجتي كذا وكذا فقضاها له. ثم خرج هذا الرجل، لقي الصحابي الذي علمه الدعاء، قال شكره لأنه كلم عثمان لأجله، قال والله ما كلمته لكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه أعمى، وذكر له القصة. هذا أيضا فيه بيان أن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ونداء النبي عليه الصلاة والسلام جائزان في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدعاء فيه الأمران، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد، والجملة الثانية يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ونداء النبي عليه الصلاة والسلام، حصل هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موته، وهذا فيه التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ونداؤه في حال الغيبة عنه. والحديث صحيح رواه الطبراني، وهو قال هذا الحديث صحيح، والطبراني حافظ من حفاظ الحديث، بلغ رتبة التصحيح والتضعيف، حتى المشبهة يقرون بهذا، يمدحون الطبراني، هذا ظاهرا، أما في الحقيقة ما أدري ماذا رأيهم فيه، لأنه روى هذا الحديث وقال صحيح، وهم يعتبرون هذا شركا. إذن الحديث صححه الحفاظ، حتى ابن تيمية قال عنه صحيح، 16 حافظا من حفاظ الحديث صححوه، فكيف يجرؤ بعد ذلك أحد أن يقول هذا غير صحيح، أو هذا الفعل حرام، أو أنه شرك، فضلا عن أن يكون شركا. والوهابية يعرفون هذا الحديث، ابن تيمية سلك مسلكا غريبا في هذا الحديث، لأنه ما كان يتجرأ أن يقول غير صحيح، فقال في الحقيقة هذا الأعمى شفي لأن النبي دعا له، لأنه في بعض روايات الحديث اللهم شفعه فيا، شفع النبي فيا. هذا غريب من ابن تيمية، ما قاله ليس له علاقة بما نقول، لأن الأعمى لو كان قال يا رب شفع النبي فيا، هذا لا ينفي أنه نادى النبي وتوسل به عليه الصلاة والسلام، فما علاقة هذا بهذا؟ كيف يورد ابن تيمية ذاك تلك الرواية ليقول التوسل ممنوع؟ ما له علاقة هذه الرواية، ما لها علاقة بهذا، فيها في نفس الرواية التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما روى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام الهوى يعمي ويصمي أو يصم كما تريد، معناه مهما رأى من الأدلة ومهما سمع كأنه لم ير ولم يسمع، قلبه يصير أعمى. أما الألباني فسلك مسلكا آخر، كان يدعي معرفة الحديث، كان يدعي أنه عالم حديث، مع أنه لم يكن يحفظ 10 أحاديث بأسانيدها، باعترافه قال أنا شيخ كتاب. هذا ناصر الدين الألباني قال الطبراني لما قال الحديث صحيح قصد ما حصل في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لا ما حصل بعد وفاته. الطبراني روى الحديث بإسناده، بإسناد واحد روى ما حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل بعد وفاته. كيف يستطيع إذن، كيف يقول نصف الحديث نصف ما روي صحيح والنصف الآخر غير صحيح من غير دليل بالهوى؟ هو قال الطبراني قال الحديث صحيح، الحديث معناه ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا قال. وعلماء الحديث كل هذا يسمونه حديثا، هذا الشيء طلع به من عند نفسه، هذا الشيء هو ابتدعه، بدعة هو جاء بها على طبق ما ورد في الحديث. هل لأحد سؤال عما ذكرناه؟ يا كنت أريد أن أقول أبو يعلى، أبو يعلى الفراء، الحمد لله. بعد أن تكلمنا عن التوسل ننتقل إلى الكلام عن التبرك إن شاء الله تعالى، وهذا أيضا أمر مقرر في الشرع، لولا أن الوهابية شوشوا على الناس في هاتين المسألتين التوسل والتبرك كنا صرفنا هذا الوقت، كنا تكلمنا عن هاتين المسألتين بإيجاز، وصرفنا وقتنا بالكلام عن أمور أخرى، لأن هذا أمر مقرر مجمع على جوازه بلا خلاف. لكن الوهابية شوشوا على الناس في التلفزيونات وبواسطة الإنترنت وبواسطة الكتب وغير ذلك في موسم الحج عندما يذهب الناس للحج، ومع ذلك ما نجحوا في حرف أغلب الأمة عن المنهج الصحيح، ولن يستطيعون، لكن يحرفون كثيرا. لذلك نحتاج أيضا أن نتكلم عن التبرك. قال المؤلف رحمه الله: التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. اعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته. التبرك معناه طلب زيادة الخير. الله تبارك وتعالى جعل في هذه الدنيا أسبابا ومسببات، أشياء تنشأ عن هذه الأسباب. هكذا حال الدنيا في الغالب، الأسباب خالقها هو الله، والمسببات خالقها هو الله. الواحد منا يعمل الطاعة فيكون له الثواب في الآخرة. الله تعالى قادر على أن يعطيه الثواب من النعيم في الآخرة من غير سبق عمل للعبد، لكن الله جعل هذه الأعمال الصالحة سببا للحصول على الثواب. الإنسان يمرض فيأخذ الدواء فيتعافى في أحيان كثيرة. الدواء سبب، والمعافاة مسبب. الله قادر على أن يشفيه من غير تناول الدواء، لكن جرت السنة، الطريقة التي تمشي عليها أمور الخلق، جعل الله أمور الخلق تمشي عليها، أن للمسبب أن هناك أسبابا ومسببات. الواحد منا يبذل الجهد في تحصيل العلم، يبذل الوقت يحصل العلم، والله قادر على أن يعطيه العلم من غير بذل جهد، لكن سنة الله في خلقه أنه من أراد العلا سهر الليالي، من أراد تحصيل العلم لا بد من أن يبذل الجهد. وكذلك كما أن الله تعالى جعل شفاء في الدواء، الله تبارك وتعالى جعل بركة، كما أن الله جعل شفاء في بدن الإنسان نتيجة للدواء، الله جعل بركة تتحصل للإنسان بالتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شرك في هذا ولا محظور. إذا أخذت الدواء، إذا شربت الدواء تريد أن تتعافى، هل تكون أشركت؟ لأنك تعتقد، تعلم وتعتقد أن هذا مجرد سبب، الدواء مجرد سبب، وخالق السبب والمسبب هو الله تبارك وتعالى. السبب لا يخلق شيئا وأنت لا تخلق شيئا. طيب، نفس الأمر، إذا شرب الإنسان ماء زمزم بقصد الانتفاع، أي شرك في هذا؟ لا شرك فيه. طيب، وكذلك شرب ماء غمست فيه شعرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شرك في ذلك.
نعم لو اعتقد إنسان أن الماء أو الشعر تخلق الشفاء هنا يكون أشرك. إذن لا شيء لا محذور ولا محظور في التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا يفعلون ذلك، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قسم شعره حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. لما حلق شعره عليه الصلاة والسلام قال للحالق اقسمه بين الناس في بعض المرات. لماذا قسمه النبي عليه الصلاة والسلام بينهم؟ ليأكلوه؟ لا، ليتبركوا به. صلى الله على سيد رسول الله وسلم. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، وفي لفظ مسلم أنه قال لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وفي رواية لمسلم أيضا فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. وفي رواية أخرى لمسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. فمعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، وأعطى بعضا أم سليم. نتيجة الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام وزع بعض الشعر بنفسه للقريبين منه، وبعضه أعطاه لأبي طلحة ليوزعه، وأعطى قسما لأم سليم لتفعل. ففيه التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قسم صلى الله عليه وسلم شعره ليتبرك به وليستشفع إلى الله بما هو منه ويتقرب بذلك إليه. على الأقل فيه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون بذلك صلى الله عليه وسلم. قسم بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم. إذا رأيت شعر النبي عليه الصلاة والسلام تتذكره، تتذكر حاله. إذا تبركت بهذه الشعرة باللمس أو نحو ذلك، هذا يشجعك على التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على ذلك. أنس بن مالك كان له تلميذ يأتي إليه يدرس عنده، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ما كان عنده خادم. واحد من الصحابة جاء بأنس، كان عمره 10 سنين، إليه قال له هذا خادمك. قال فخدمته 10 سنين، ما قال لي مرة عن شيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي مرة عن شيء لم أفعله لما لم تفعله. هذا الرجل أنس بن مالك رضي الله عنه كان له تلميذ يأتي يدرس عنده، كان إذا دخل عليه يقبل عينه ويده، يقول عين رأت النبي عليه الصلاة والسلام، ويد وكف مست كف النبي عليه الصلاة والسلام. أنس ما قال له ماذا تفعل؟ هذا حرام، هذا الشرك، هذا التبرك لا يجوز. ثم تبع الصحابة في خطتهم في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله، وتوارد على ذلك الخلف عن السلف. عبد الله ابن الإمام أحمد قال رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام فيضعها على فيه على فمه يقبلها. قال وأحسب أني رأيته يضعها على عينه. قال وغمسها في الماء وشربه يستشفي به. قال ورأيته أخذ قصعة النبي عليه الصلاة والسلام، الإناء الذي كان يأكل منه الطعام، فغمسها في جب الماء في البئر ثم شرب فيها. قال ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. ماذا يقال عن أحمد بن حنبل إذن؟ نقول كان يتبع سنن الصحابة والتابعين بالتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط النبي عليه الصلاة والسلام، بل غيره من الصالحين كانوا يتبركون بأثارهم أيضا. الإمام الشافعي رضي الله عنه رأى مرة في الرؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لأحمد بن حنبل إنه سيبتلى بمحنة فليصبر وأخبره أني عنه راض. الشافعي رضي الله عنه كان بعيدا عن أحمد، فأرسل إنسانا سافر إلى أحمد فأخبره بذلك. لما وصل إلى الإمام أحمد هذا الرجل فأخبره، الإمام أحمد فرح بالرؤية. قال له هذا الرجل البشارة، أريد منك شيئا أنتفع به بسبب هذه البشرى التي نقلت إليك. فخلع ثوبه الذي كان على جلده فأعطاه إياه. هذا الرجل رجع إلى الشافعي فأخبره، قال ماذا أعطاك؟ قال الثوب الذي يلي بدنه. قال لا أفجعك به، يعني لا أطلب منك أن تبيعني أن تعطيني، يعني لا أفجعك به، لكن أخذه أضعه في الماء ثم أغتسل به أنتفع بهذا الماء. هذا أحمد لم يكن نبيا، والشافعي إمام كبير أليس كذلك من السلف. ماذا يقال فيه؟ يقال أشرك بهذا؟ حاشا وكلا، لأنهم كلهم يعرفون أن الخالق هو الله، الضار والنافع على الحقيقة هو الله تعالى، لكن الله جعل في هذا بركة فكانوا يقصدونها للحصول عليها شأن الذي يطمع في الخير ويريد تحصيله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقتدي بهم ويمشي على آثارهم. أسأله أن يحسن لنا الختام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. أكثر يكفي الطبراني، يكفي الطبراني، الترمذي صححه، حافظ الترمذي والسبكي والعلاء وغيرهم. ماذا أقول لك يا حاج؟ بعضهم في الماضي قال بيتين من الشعر، قال لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يفتري فحيلتي، أو من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. الذي هو يفتري الذي يقوله، ماذا أستطيع أن أفعل؟ وهؤلاء ماذا نستطيع أن نفعل؟ يكذبون. إلا أن نبين. وبكم يا رائع. أنا ما قلت شفعه في نفسي، أنا ما ذكرت. على كل حال معناه لكن ورد في الحديث، نعم، معناه استجب دعاءه في، استجب شفاعته في، إذا شفع لي استجب، واستجب دعائي الذي أدعو به لنفسي. تفضل. شو بدي شو
علي صوتك.
أم سليم إحدى الصحابيات، نكتفي بهذا الآن، ليس هذا المقصد الأصلي. الله يكرمك. تفضل. اسمه عثمان ابن حنيف، هو شهد، هو شهد، وهو قال ثم بين له بعد ذلك لماذا قال له، قال لأني كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل أعمى فذكر له ما حصل.